بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أظن في أسئلة، ترى ما في بأس نترك مجال. تفضل.
بعض المرات المؤلف لما يذكر فوق الإسلام والعقل والتمييز، بعدين يقول وكذا، زي ما يذكر على طول الطهارة، عقد المرات يقول وكذا، هل هي في فرق؟
لا، ما في فرق، هو باب العطف يعني كذلك، ما يظهر أن في فرق. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط يقولون هو العلامة، علامة الشيء شرطه، وذلك قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح يقولون أن الشروط، أن الشرط ما لزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فعدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ووجود الطهارة لا يوجب الصلاة. قال: وهي تسعة، هذا حسب السبر والتقسيم، أو إن شئت أن تقول هذا حسب التتبع للمؤلف. قال: الإسلام، وضده الكفر، والعقل، وضده الجنون، والتمييز، وضده عدمه، عدم التمييز. والتمييز هو من سن 7 سنوات فما فوق إلى البلوغ، هذا يسمى سن التمييز، فإذا بلغ صار بالغا. قال: وكذا، يعني الرابع من هذه التسع الطهارة. قال: مع القدرة، لأن الطهارة ربما سقطت بسبب إيش؟ عدم القدرة، إما للعجز البدني عن استعمال الطهارة، أو لعدم وجود ما يتطهر به، وذلك قال: مع القدرة. قال: الخامس، دخول الوقت، فدخول الوقت شرط لصحة الصلاة المقيدة بوقت. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا مراده بدخول الوقت دخول وقت الصلاة مطلقا، باعتبار إيش؟ أن هناك فيها أوقات منهي عنها، ومقيدا للصلوات المكتوبات، فإن لهن أوقات لابد يجب على الإنسان أن يراعيها. وذلك أراد أن يبين فرائض الوقت، فقال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الشمس تطلع من المشرق وتغرب وتغرب في المغرب، وسيرها من جهة المشرق إلى المغرب معلوم، لكنها سبحان الله ما تكون عمودية إلا كما يقولون على خط الاستواء. فإذا كان الإنسان شمال خط الاستواء فيكون انحدار الشمس عن جهة الجنوب، فتكون الشمس تميل إلى جهة الجنوب، وإذا كان في جنوب خط الاستواء يكون إيش؟ ميلان الشمس من جهة الشمال. وذلك تجد أن الشمس عندنا في الكويت تخرج من جهة المشرق وتميل إلى جهة الجنوب ثم ترجع إلى المغرب. ميلان زوال الشمس هو أن تزول من جهة المشرق إلى جهة المغرب. كيف ذلك؟ يعرف عندما يطول الظل، أو إن شئت أن تقول عندما يطول الفيء، لأن الفيء العرب تطلق الفيء لما بعد الزوال، الظل لما قبل الزوال. فإذا طال الفيء وإن شئت قلت الظل، فهذا دليل إيش؟ أن الشمس زالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فبمجرد توقف الظل عن الزيادة لجهة المغرب ولا جهة المشرق، فهذا يسمى إيش؟ الآن الشمس في كبد السماء، فإذا زالت إلى جهة المغرب بدأ الزيادة. فبمجرد الزوال هذا يدخل وقت الظهر، ودخول وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لو وضعنا شاخص تجد أن الشمس تطلع من هنا، يكون الظل إلى جهة الغرب، ثم تمشي الشمس في سيرها لجهة المغرب، فتجد أن الظل يتقلص، ينقص ينقص ينقص، حتى إذا جاءت في كبد السماء تجد أنه يتوقف. هذا الميلان للشمس يجعل للشخص هذا ظل زائد غير ظل الشمس، فهذا يسمى إيش؟ ظل الزوال. هذا ما يحسب، بمعنى أنه إيش؟ لا عبرة له باعتبار الزوال وعدمه، لأنه لا يختفي، فيكون زائد على الظل. مثال ذلك، لو وضعنا شاخص طوله متر 100 سنتي، طلعت الشمس من جهة المشرق، تجد أن هذا الظل يكون من جهة المغرب، فكلما ترتفع الشمس وتسير يقص ينقص ينقص. فإذا صارت الشمس في كبد السماء، يعني توقفت عند الزوال، ما بعد وصلت إلى دخلت في جهة المغرب، فتجد أن الظل يتوقف، يبقى لهذا الشخص ظل، ربما يصل هذا الظل يطول وينقص بحسب فصول السنة، فتجد أنه في زمن الشتاء يكون أطول، في زمن الشتاء يكون أطول، في زمن الصيف يصير أقل، فتجد أن مثلا يكون في ظل في زمن الشتاء ممكن يصل إلى يعني ممكن 50 سنتي 40 سنتي، في زمن الصيف يكون أقل 30 سنتي أو 25 سنتي. فهذا 25 هذا تضيفها إلى إيش؟ إلى طول الشخص. الشخص قلنا طوله كم؟ متر، فنجعل متر وخمسة وعشرين سنتي باعتبار الصيف، فنقول إذا تجاوز الظل متر وخمسة وعشرين سنتي بدأ دخول وقت العصر، انتهى وقت الظهر، لأن بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر. طيب، ولهذا قال أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الآن أدركنا إيش معنى سوى ظل الزوال، أنه ظل زائد على الشاخص الذي مالت عنه الشمس. ثم يليه وقت المختار، يعني بمجرد دخول خروج وقت الظهر يدخل وقت الظهر يدخل وقت العصر. وإذا تجد بعض عبارة بعض أهل العلم يقول إيش؟ ما بين العصر والظهر وقت، وقت يعني إيش؟ ما في فاصل، مجرد خروج هذا وهذا. لأن بعض الناس يقول لك أنا والله كنا مسافرين أو جايين من طريق وأذن الساعة 12، طيب الآن صارت الساعة 2، ما نصلي الظهر؟ نقول صل الظهر، حتى لو أردت الجمع تجمع ما في بأس، لأنك ما زلت في وقت الظهر. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، تثنية مثل يعني ضعفه، سوى ظل الزوال. فإذا قلنا أن ظل الزوال 25 سنتي والشاخص متر، فإذا الوقت المختار للعصر ينتهي إذا صار هذا الظل إذا صار ظل هذا الشاخص مترين وخمس وعشرين سنتي، يدخل وقت الضرورة. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ومقصود الغروب ليس بداية الغروب، إنما هو غروب قرص الشمس. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو حمرة تتبع الشمس في جهة غروبها. ثم يليه الوقت المختار للعشاء. إذن المذهب عندهم أن كذلك العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، هذا على المشهور من المذهب. وقت الاختيار قال إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل يعني الثلث الأول من الليل. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، بمعنى أن إيش؟ المذهب عندهم أن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى وقت الفجر. قال ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، يعني يلي إيش؟ وقت العشاء وقت الفجر، وهو عند انفجار الفجر، وهو ضياء يتقدم طلوع الشمس جهة المشرق، والمقصود به الفجر الصادق ضد الفجر الكاذب الذي يكون أفقيا، أما الفجر الصادق فهو يكون معترض. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، هذا المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، يعني إنسان قبل أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال كبر لصلاة الظهر، عندهم إيش؟ أدرك الظهر، هذا المشهور من المذهب. إذن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، وهناك قول آخر أن الوقت يدرك بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني يحرم أن تؤخر الصلاة عن وقت الجواز، لأنه خلاف قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمقصود بهذا التحريم أنه إيش؟ محرم بلا عذر، ووقت الجواز هو وقت الاختيار. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يجوز أن يؤخرها، مثلا أول وقت هو الفضيلة يريد أن يؤخرها قليلا لكنه عازم على فعلها، فهذا يقولون إيش؟ هذا جائز وليس هو الأفضل، الأفضل أول الوقت. قال والصلاة أول الوقت أفضل، لحديث أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ قال الصلاة أول وقتها. قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني بمجرد أنك تسمع النداء كونك تقوم وتتوضى وتأتي المسجد تنتظر الصلاة، هذا إيش؟ هذا كله يدخلك في فضيلة أول الوقت. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، يجب لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هذا أمر، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، يعني من حين إيش؟ زوال العذر الذي أوجب التأخير. قال ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني لا يصح أن يتنفل نفلا مطلقا وهو قد إيش؟ أخر نعم، وهو قد فاتته شيء من الصلوات. قال ويسقط الترتيب بالنسيان وضيق الوقت ولو للمختارة، يعني إيش؟ أن النسيان نعم، أن الترتيب في الصلوات المقضية واجب، وهذا الوجوب يحتم على المكلف أن يأتي بالصلاة تلو الصلاة، يعني يصلي الظهر، إنسان نام ما استيقظ إلا المغرب ما صلى لا الظهر ولا العصر ولا المغرب، نقول صلي الظهر أولا، يقول أنا بصلي الآن جماعة تقيم، نقول لا أولا الظهر، صلي الظهر ثم صلي العصر ثم صلي المغرب. متى يسقط الترتيب؟ قالوا يسقط الترتيب في إحدى حالين، إما بالنسيان، كيف النسيان؟ إنسان نسي صلاة الظهر صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، بعد ذلك ذكر أنه ما صلى العصر، نقول قم فصلي الظهر، ما صلى الظهر قم فصلي الظهر، ولا يلزمه إيش؟ أن يعيد العصر والمغرب والعشاء لأجل الترتيب، نقول لأنه نسيها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما قال إيش يصلي ما بعدها. الثاني مما يبيح له ترك الترتيب للصلوات ضيق الوقت. ضيق الوقت مثلا إنسان استيقظ في آخر الوقت المختار للعصر وهو ما صلى الظهر، الآن لو بيصلي الظهر بيدخل عليه إيش؟ وقت ضرورة، فيصير إيش؟ دخل في وقت ضرورة وهو مستطيع أن يؤديها في وقت الاختيار، ففي هذه الحال نقول صلي العصر لأجل أن لا يخرج وقت الاختيار ثم صلي الظهر. كذلك مثلا لو أنه استيقظ في قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس لو أنه صلى العصر صار إيش؟ صلى نعم، لو أنه صلى الظهر خرج الوقت، صار إيش؟ صار الظهر قضى والعصر تبي تغرب الشمس بيصير قضى، فيصير عليه صلاتين قضى. فنقول إذن صلى الظهر، صلى العصر وعد بعدها صلى الظهر لكي يدرك فقط إحدى الصلاتين في وقتها. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال السادس، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. قال مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، بمعنى أنه لو سترها بشيء يصف البشرة كالثياب الضيقة أو الشفافة فإنه لم يحقق ستر العورة. قال فعورة الذكر البالغ عشرا، الذكر البالغ عشر، ما دونه سيأتي، الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة، يعني الحرة التي دون 7 سنين، والأمة ولو مبعضة، مبعضة يعني نصفها مملوك أو جزء منها مملوك وجزء غير مملوك. قال ما بين السرة والركبة، والأمة ولو كانت بالغة. هؤلاء الثلاث، الذكر البالغ عشر والحرة المميزة يعني من بلغت 7 سنين دون البلوغ، والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، ابن 7 إلى 10 الفرجان، لأنه العشر مظنة البلوغ، فهذا إنما يكون عورة السوءة. والحرة البالغة وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، الحرة البالغة كلها عورة إلا في الصلاة، في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، أما خارج الوجه فالصحيح أن كلها عورة. قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه، هذا هو المشهور من المذهب، يعني الرجل البالغ لا بد أن يستر أحد عاتقيه، العاتق هو الكتف، أعلى الكتف، لا بد أن يستر. قال ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس ولو وصف البشرة، وهذا يحصل متى؟ يحصل في الإحرام، حينما يرتدي الإنسان الإحرام، إنه يعني إيش؟ إنه لابد أن يجعل، الأفضل أن يجعل الرداء على عاتقه، لكنه إن كان ولا بد فلا بد أن يستر أحد عاتقه، لكنه يصلي مكشوف العاتقين مع قدرته على الستر لا ما يصح، يكون هذا لم يستر عورته فلا تصح صلاته. قال ومن صلى في مغصوب، مغصوب يعني إيش؟ ستر مغصوب، ثوب مغصوب، قال أو حرير، عالما ذاكرا لم تصح. إذا صلى في ثوب مغصوب وهو عالم وذاكر، عالم يعني بالتحريم وذاكر أنه ليس بناسي، لم تصح لتعلق حق الغير في هذا الستر. قال ويصلي عريانا مع غصب، إنسان يقول عندي ثوب مغصوب أو مسروق والآن حانت الصلاة، المشهور من المذهب يقول إيش؟ صلي عريان ولا تلبس الثوب المغصوب لعظم حق تعلق حق الغير فيه، لأنك إذا نزعته فيبقى حق الله، وحق الله مبني على المسامحة، أما حق الغير مبني على المشاحة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني يقول لا، يستر عورته ويبقى عليه إثم الغصب ولا بد من ستر العورة. والعلة قالوا لأنها جهة منفكة، هذا شيء وهذا شيء. الغصب منهي عنه الإنسان مطلقا سواء في الصلاة وغير الصلاة. طيب، الحاصل أن المشهور من المذهب أنه يصلي عريان ولا يلبس ثوب مغصوب. قال وفي حرير لعدم، إنسان حانت عليه الصلاة وعنده ثوب لكنه حرير ما عنده غيره، يقول وفي حرير لعدم، يعني يصلي في الحرير. لماذا؟ طيب الحرير محرم والغصب محرم. قالوا لأن الحرير يجوز في بعض الأحوال أن تلبسه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة أن يلبس ثوب الحرير، فهذا يخفف التحريم. وهذه شبه قاعدة في المذهب، أن كلما خف التحريم لا يبلغ إيش درجة التحريم النهي القوي الذي لم يخفف. ولذلك تجد أنهم مثلا في صيام يوم الجمعة يقولون يكره، صيام يوم العيد يقولون يحرم. لماذا؟ قالوا لأن صيام الجمعة يجوز إذا كان يوما قبله أو يوما بعده، أما العيد ما يجوز لا قبله ولا بعده، إذن هو أشد تحريم. قال وفي حرير لعدم ولا يعيد، يعني يصلي في ثوبه الحرير لعدم وجود غيره ولا يلزمه الإعادة، بخلاف ثوب إيش الغصب. قال وفي نجس لعدم ويعيد، يعني إيش؟ أنه إذا عنده ثوب نجس قال يصلي فيه، ما نقول مثل العريان مثل المغصوب لا تصلي عريان، لا، نقول عندك ثوب نجس صلي فيه، وإذا غسلته أو وجدت ثوبا طاهرا تعيد الذي صليت. واضح إن شاء الله الفرق في المسائل. ثلاثة أشياء: ثوب غصب، مغصوب، وثوب حرير، وثوب نجس. المغصوب يصلي عريان ولا يعيد، الحرير يصلي فيه ولا يعيد، والنجس يصلي فيه ويعيد. قال ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه إلى آخره. يا أخواني، شف من فوائد كون الإنسان يقرأ كتب الفقه، أنك الآن تمر على هذه المسائل، لو خطر ببالك مرة أن عندك بحث أو تبي تقرأ في مسألة معينة، إذا أنت ما مررت على كتب الفقه كلها ما تجد مظان هذه المسائل. يعني لو تبي تبحث، وين تبي تبحث حكم لبس الحرير للرجل؟ يمكن يخطر ببال واحد يقول أبحث فيه إيش في باب مثلا اللباس أو غيره. نقول باب اللباس وين تجد؟ تجد في شروط الصلاة. قال ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج، منسوج يعني مخلوط معه، ومموء.
يعيد
إذا وجد أين؟ ها؟
قبل انتهاء الوقت؟
لا، حتى لو بعد انتهاء الوقت.
حتى لو بعد يوم؟
أين؟ لو صلى في هذا الثوب يومين ثم وجد ثوب طاهر يعيد كل صلاة اليومين. قال ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج، منسوج يعني في نسجه ونظمه مخلوط معه ذهب أو فضة، ومموه، مموه يعني مثل الطلاء، بذهب أو فضة، لأن هذا عندهم المذهب أنه ممنوع مطلقا لا قليله ولا كثيره، هذا المشهور من المذهب. قال ولبس ما كله أو غالبه حرير، إذا كان كله حرير ممنوع على الرجال الذكور، أو غالبه يعني أكثره حرير كذلك يمنع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحرير والذهب أو الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. قال ويباح ما سدي بالحرير، سدي يعني إيش؟ نسج معه نسج، بمعنى أنه التسدية كان الأول الناس يسمونه إيش؟ سدو، أنه يدخلون خيوط في خيوط، فالتسدية هي الخيوط المعترضة. فيقولون لو أنه نسج لنا خام حرير مع غيره، مع كتان مع قطن مع هذا، هذا يباح. قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، ألحم يعني ألصق بغيره، وهذا كان في السابق، أول الناس كان ثيابهم غير ثيابنا، فكانوا إيش؟ الخام ينتهي إلى هذا، فكيف عشان ما يتنسل يخيطونه بشيء من الحرير عشان يستمسك ما يخلص، وطرف كل مثل منتهى خام. طيب، قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني متساوي، إذا كان إيش؟ الحرير مع غيره متساوي فهذا يباح، وهذا مقتضى كونه إيش؟ ويباح ما سدي بالحرير، لأنه إذا كان تسدية فهذا خطوط غرض وهذا خطوط طول، فيكون في التسدية سيان لا بأس. أما إذا كان غلب عليه الحرير أو كان كله حرير فهذا محرم. طيب، السابع من هذه الشروط قال اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في أي شيء؟ قال ببدنه وثوبه وبقعته. إذن في الثوب لأنه ستر العورة، والبدن بدن المصلي، وبقعته لقوله جل وعلا وثيابك فطهر، فقال هذا شرط. قال والبقعة، يعني والبقعة قال مع القدرة، مع القدرة على اجتناب هذه الأشياء، لكن لو لم يكن قادرا كما لو نسأل الله العافية سجن في محل لا يستطيع الخروج منه وهذه كلها نجسة فإنه يصلي على حاله. قال فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لأنه إيش؟ هذا خارج قدرته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال لكن يومئ بالنجاسة الرطبة أو الرطبة غاية ما يمكنه، النجاسة الرطبة ما يسجد عليها، يومئ قدر ما يستطيع. قال ويجلس على قدميه لكي يتقي إيش؟ الجلوس على النجاسة. قال وإن مس ثوبه أو وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه فهذا ما يضره، إذا مثلا يصلي وثوبه يمس حائط نجس نقول ما يضرك، ذاك الاشتراط إيش؟ أنك لا تستند إليه. قال أو صلى على طاهر طرفه متنجس صحت صلاته، مثل لو يصلي على سجادة ولا فرشة طرفها متنجس، لكن السجود ما يسجد على النجاسة، يسجد على الطرف الطاهر. قال أو سقطت عليه النجاسة فزالها، يعني في الحال سقطت عليه نجاسة وزالها في الحال، أو أزالها سريعا، نعم، أو سقطت عليه النجاسة فزالت هي بنفسها، يعني تدحرجت وذهبت عنه، أو أزالها سريعا صحت صلاته، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال. قال لا والله النجاسة كبيرة وأنا ما أستطيع أن أزيلها، نقول تبطل، لأن إيش؟ تعلقت عليه نجاسة قادر على زوالها. قال أو نسيها ثم علم، يعني إيش؟ وتبطل صلاته إن وقعت عليه نجاسة نسيها ثم علمها، يقول ما تصح، يعني إيش؟ صار على ثوبه نجاسة قبل الصلاة، قال إن شاء الله بغسلها، صلى، لما انتهى الصلاة، لما صلى كان ناسيها، لما انتهى الصلاة وجدها، نقول يجب عليه إعادة على المذهب، لأنه قال أو نسيها ثم علم. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، أي أرض مغصوبة سواء أنت الذي غاصبها أو غيرك لا تصح الصلاة فيه. زيد غصب من عمرو أرض، زرت زيد وحانت الصلاة، صليت معه في هذه الأرض المغصوبة ما تصح الصلاة. إنسان غاصب أرض مثل الأراضي اللي مثل زراعية ولا شيء ويصلي فيها ما تصح الصلاة، على المشهور من المذهب. طيب قال وكذا المقبرة للنهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. قال والمجزرة، المجزرة هي موضع إيش يعني جزر بهيمة الأنعام لأن فيها الدماء النجسة. والمزبلة مجمع الزبل وهي الأوساخ. قال والحش وهي المكان الكثيف في الأشجار أو النبات الذي يستتر الناس فيه لقضاء حوائجهم. قال وأعطان الإبل، أعطان الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، وقيل أن الأعطان جمع عطن وهو المكان الذي تتوقف فيه الإبل بعد ورود الماء تتبول. الحاصل أن أعطان الإبل المكان الذي تكون فيه الإبل تأوي إليه ما يصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال وقارعة الطريق كذلك، والحمام، وأسطحة هذه مثلها، يعني إيش ما يصلي في المجزرة لكن بيصلي في سطح المجزرة ما يصح، ما يصلي في المزبلة لكن يصلي على سطحها ما يصح. هذا كله الذي سبق، المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وقارعة الطريق والحمام وكذلك أعطان الإبل، هذه جاءت في حديث، حديث أظن حديث ابن عمر قال نهينا عن الصلاة في أربع في سبعة مواطن، وذكر هذه المواطن لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن أعطان الإبل جاء في حديث آخر. قال ولا يصح الفرض في الكعبة، الفرض ما يصح في الكعبة على المشهور من المذهب، ولذلك يمنع الناس أن يصلوا في داخل الكعبة، لكن النفل يصح، الفرض ما يصح. قال والحجر منها، يعني من الكعبة، لكن الحقيقة أن الحجر ليس كله من الكعبة، إنما هو ستة أذرع وشيء يعني ونصف، يعني إن شئت أن تقول تقريبا ثلاث أمتار وربع. وذلك تجدهم الآن إيش يخرجون الناس في الفرض ما يصلون في الحجر. قال ولا على ظهرها، يعني عيش الضمير عائد إلى الكعبة، ما يصح الصلاة على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، إلا إيش إذا لم يبق وراءه، لكن لا يلاحظ إيش أنه لا يكون على الطرف الجدار الذي في الحجر، لأن الذي في الحجر فيه شيء وراءه ليس مبني، لكن لو أنه توقف في الجهة الغربية أو الشرقية أو الجنوبية يصح. قال ويصح النذر فيها وعليها، النذر يصح لأن النذر ليس فرضا في أصل الشرع إنما ألزم به المكلف نفسه. قال وكذا النفل، يعني وكذلك يصح الصلاة النافلة في الكعبة. قال بل يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة. قال الثامن، يعني من هذه الشروط، استقبال القبلة مع القدرة، بمعنى أنه إيش أنها تسقط مع عدم القدرة كجهله وعدم وجود من يعلمه القبلة يعلمه القبلة فإنها تسقط عنه. قال فإذا لم يجد من يخبره عنها بيقين، جاء واحد يخبره لكن مو يقين، يقول والله ما أنا متأكد بس أظن كذا، ما يلزمك الأخذ بقوله. قال صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. لماذا فلا إعادة؟ لأنه لا علم له وليس عنده من يعلمه. مفهوم هذا الكلام أنه إذا كان عنده علم وأخطأ في القبلة يجب عليه الإعادة، أو ليس عنده علم لكن عنده من يعلمه وفرط في سؤاله فإنه إيش عليه، وصلى لغير القبلة فإنه يجب عليه الإعادة. ولذلك هذا إذا كان الإنسان في بلد وعنده أناس لو سألهم أخبره وترك اعتمادا على معرفته فإنه ما يصح إذا أخطأ في القبلة، بل أشد من هذا يلغز في هذه المسألة، فيقولون إيش؟ رجل صلى لغير القبلة وصحت صلاته، ورجل صلى للقبلة ولم تصح صلاته. الذي صلى للقبلة لغير القبلة وصحت صلاته في صحراء ولا عنده أحد يعلمه أين القبلة، وهو ما يعرف، هذا صلى باجتهاده، وهذا الذي كلفه الله، فاتقوا الله ما استطعت. الثاني صلى إلى القبلة ولم تصح صلاته في البلد وهو لا يعرف القبلة، لكن عنده من يعلمه لو سأله على، وقال أنا باجتهد وصلى للقبلة أصاب القبلة، يقول ما تصح صلاته لأنه اجتهد في محل ليس له، محل ليس له فيه اجتهاد. طيب، قال التاسع من شروط الصلاة النية. النية هي شرط وهي ركن، شرط باعتبار أن الإنسان لابد أن ينوي الصلاة قبل الدخول فيها، وهي نية باعتبار إيش؟ استمراره بهذه النية حتى تنقضي الصلاة، لأنه لو نوى فسخ قطع هذه النية بطلت الصلاة. قال التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، محل النية القلب، ولو أنه قال محلها القلب في الطهارة كان أجدر، لأنه قال إيش؟ وينطق بها سرا. قال وحقيقتها يعني النية العزم على فعل الشيء، هذا صحيح، حقيقة النية أنك مجرد أنك تريد هذا الشيء وتعزم على فعله، هذه النية. فالنية من فضل الله من أسهل ما يقصده الإنسان في أي عمل. وإذا كان إذا قلت لكم أن بعض أهل العلم قال لو كلفنا عملا بلا نية لكان تكليف بما لا يطاق. قال وشروطها أي النية، أو وشرطها أي النية، الإسلام والعقل والتمييز. وش شرط النية؟ نعم، يقول لأنه لو نوى أن يصلي ثم أسلم ما صحت نيته لأن تقدمت الصلاة. ربما يكون في تصور هذه المسألة فيها شيء من يعني الغموض، لكنها ممكن تقع، لكن لا شك أنه إذا نوى أن يصلي ثم أسلم ثم كبر، نقول هذه إرادتني، هذه نية في الحقيقة. قال وشرطها الإسلام والعقل. لو أن مجنون قال أنا بصلي بعدها صحة سبحان الله من جنونه، عنده جنون ينتابه وقت ويترك وقت، صحة من جنونه وأراد أن يصلي من غير نية، هكذا يقولون ما صح. قال وزمنها أي النية أول العبادة، يقولون الزمن التي يجب فيها النية أول العبادة، والأفضل أن تتقدم. قال أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليها، يعني وشرط يعني تعين على الإنسان مع النية أن يعين ما يصليه، ظهر عصر، ما مجرد بس أنا بصلي. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، لأن النية تميز بين الفرائض والنوافل، كما أنها تميز بين الفرائض بعضها عن بعض، وإلا أجزأته نية الصلاة. يعني وإن لم يعني يستحضر النية مع أول تكبيرة الإحرام أو يعني ما يصليه، يكفيه في ذلك إيش؟ مجرد أنه يريد أن يصلي لله. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، هذا يقول ما يشترط، بس مجرد أنك ناول صلاة الظهر خلاص، الأصل أنها هي فرض الوقت. قال وتشترط نية الإمام للإمامة للإمام، هذا في المذهب، وتشترط نية الإمامة للإمام، هذا المذهب، أنه لابد أنك أنت تكون ناوي أنك إمام لمن خلفك. قال والائتمام للمأموم، والائتمام للمأموم يعني أن المأموم يصلي بنية أنه مأموم لهذا الإمام. والصحيح أنها لا يشترط فيها النية الإمام لو في أثنائها نواه صح ذلك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل لوحده وجاءه ابن عباس ودخل معه فنوى الإمامة في أثنائها. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما، يعني يصح أن الإمام ينوي مفارقة المأموم، ويصح للمأموم أن ينوي إيش؟ مفارقة الإمام. ولذلك معاذ بن جبل لما صلى بالصحابة وأطال، خرج الرجل نوى نية المفارقة وصلى لوحده. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما، لكن هذا هل مطلق؟ قال لا، قال لعذر، لابد أن يكون عنده عذر شرعي يبيح ترك الجماعة. والأعذار ما هي؟ ستأتينا في باب أهل الأعذار، مثل نسأل الله العافية يكون عنده أمر لابد أن يقصر فيه الصلاة أو أمر حزبه. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، يعني إيش؟ إذا المأموم فارق الإمام، إذا كان قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة فهو يقرأ هو الفاتحة لنفسه، أو إن كان الإمام قرأ نصف الفاتحة فإنه يكمل ما تبقى منها. قال وبعد الفاتحة، يعني إذا كان نية نوى أن يفارق الإمام بعد ما قال ولا الضالين آمين، يقول له الركوع في الحال. لماذا؟ لأنه قضى الفرض الذي يجب عليه، لأن قراءة الفاتحة فرض، واضح إن شاء الله المسألة. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. الآن يسمونه إيش؟ قلب النية أو تغيير النية. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، نفلا مطلقا ما هو معين، قال صح إن اتسع الوقت، فقط في هذه الصورة تصح، لأن مقتضى ذلك أن عنده فرض وعنده نفل، بيقلب إما نفل وإما فرض، فإذا تصير حالان في حالان، حالين في حالين، فتصير المجموع أربع صور، أن يتحول من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى فرض، أو من فرض إلى فرض، أو من نفل إلى نفل. طبعا من نفل إلى نفل هذا صحيح، من فرض إلى فرض ما يصح، لأنه ما خص إلا حالة واحدة، من فرض إلى نفل. ها؟ نعم، ما قال ما يصح إلا من فرض إلى نفل. إنسان بيصلي الفجر ركعتين، لما كبر سمع جماعة تقيم، قال أنا ليه ما أصلي، خلي هذه نفل مطلق، ما يخليها راتبة الفجر، لا انتبهوا، لأن جعلها راتبة الفجر صارت معينة، والمعينة ما يصح. فقال أنا أريدها نفل مطلق حتى أدرك إيش أجر الجماعة، نقول يصح أن ينويها نفل ثم يقضيها بسرعة ويدخل مع هؤلاء فرض. واضح الآن؟ هذا قلب النية من فرض إلى نفل، هذه صحيحة، لكن من فرض إلى فرض ما يصح. دخل يصلي العصر، في أثناء تذكر أنه ما صلى الظهر، قال خلاص خلي أضي الظهر وبعدها صلي العصر، نقول لا ما يصح، ما يصح القلب، وإذا قلب لم تصح، بطلت هذه ولم تنعقد الظهر، لأنه لابد أن يستأنف تكبيرة الإحرام. طيب، من نفل معين إلى فرض، يقول ما يصح من نفل معين، مثلا يصلي راتبة الفجر أو يصلي ركعتي الضحى، في أثناء تذكر أنه إيش ما صلى الفريضة، فريضة الفجر، وأراد أن يقلب، نقول له ما يصح هذا القلب. أما من نفل إلى منفل، إذا هذا مطلق وهذا مطلق، هذا ربما أنه ما يحد يتصوره، لأنه إيش الكل لله. قال وإلا لم يصح، يعني إيش إذا لم يتسع الوقت، لأنه سوف يدخل في القضاء ويبطل فرضه لأنه نوى فسخه. ثم قال كتاب الصلاة. الصلاة قيل أن اشتقاقها من الصلوين، والصلوان عرقان على جنبي الإنسان ينحنيان معه في ركوعه وسجوده، هكذا قالوا. قالوا نعم، قال تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل غير الحائض والنفساء، لا تجب عليهما لوجود المانع. قال وتصح من المميز، وهو من بلغ سبع، وهو من بلغ سبعا، والثواب له يعني لمن صلى ممن بلغ سبع، ويلزم وليه أمره بها لسبع، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، في باب أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14، هذا بالتتبع والاستقراء، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا سهوا ولا جهلا. لو لاحظتم مر علينا في الشروط أنه لما قال إيش في النية، قال لا تسقط بحال، يعني إيش لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. إذن فيه مشابهة بين الركن والشرط، أنهما إيش لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. لكن الفرق بين الشرط والركن ما هو؟ قالوا أن الشرط خارج ماهية الشيء يعني متقدم عليه، والركن داخل في ماهيته ينبني عليه. قال أحدها يعني أحد هذه الأركان القيام في الفرض دون إيش النفل على القادر منتصبا، والانتصاب في القيام هو ما كان معهودا منها الشخص، يعني ربما يكون الإنسان فيه انحناء يراعى هذا الانحناء. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لمنافاته قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب فجالسا. قال ولا يضر خفض رأسه، في حال قيامه ما يضر خفض رأسه. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، لكن إذا كان ثم عذر كقصر إحداهما فإنه لا بأس. قال الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير. قال لا يجزئه غيرها، يعني ما يجزئ غير تكبيرة الإحرام الله أكبر، لو قال الله العظيم أو الله الأكبر ما يصح، لابد أن يقول الله أكبر. قال لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، ما يقولها في حال قيامه، ولا يقولها هو جالس هو قادر على القيام ثم بعد ذلك يقوم، لا، نقول لابد أن تقول. ولذلك بعض الناس اللي يصلي على كرسي تجد أنه قادر على أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال قيامه، نقول إذن قل الله أكبر ثم اجلس، لا تكبر وأنت قادر على القيام ولو بقدر تكبيرة الإحرام.
طريقة
الكرسي كثير من المصلين يخطئون فيها يجدمون الظهر، هل هذا صحيح ولا فقط الرأس اللي يمع في الرأس؟
لا لا ما يضر حتى لو يحرك ظهره، أهم شيء أنه يمايز بين إيش ركوعه وسجوده، فيجعل السجود أخفض من الركوع، ويأتينا إن شاء الله. قال فإن ابتدأها يعني تكبيرة الإحرام أو أتمها غير قائم صحت نفلا، يعني انقلبت نفل، لأن النفل يصح أن تؤديه حال الجلوس. قال وتنعقد إن مد اللام، إن مد اللام في الله أكبر، لا إن مد همزة الله، الله أكبر كأنه يستفهم، أو همزة أكبر الله أكبر، هذا ما يصح، أو قال أكبر، وهذا يخطئ فيها كثير من المؤذنين، لأن أكبر هذا قالوا اسم من أسماء الطبل، اقصرها قل الله أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لا بد أن يحصل بها اسمع نفسك على المذهب. والقول الثاني يقول يكفي فيها تحريك اللسان. الثالث من هذه الأركان قراءة الفاتحة مرتبة، يعني بترتيب ترتيبها في المصحف، ما يقدم آية على آية، وفيها 11 تشديدة لا بد أن يراعيها، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي به، طبعا حرفا يعني مجمعا عليه، أما الأحرف التي يعني فيها وجه في القراءة هذا ما يضر، مثل بدل لا يقول مالك يوم الدين قال ملك يوم الدين، قصر حرف صح لكنها قراءة صحيحة، لكن الإمام أحمد اختار مالك يوم الدين قال لأن فيها زيادة حرف وفيه أجر. قال ولم يأتي به بما ترك، ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه ترك إيش لركن لجزء من ركن، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، إنسان وجبت عليه
ها؟ يجوز يخلط من القراءات بالصلاة،
لا الفاتحة بس،
الفاتحة
ما يصح، أما غيره ما نقول لا تخلط في الآيات وركع خلاص يكفيك الفاتحة. إذا ما إنسان وجبت عليه الصلاة وهو ما يحفظ الفاتحة ولا يعرف يقرأها، نقول إيش لك أن تكرر أي آية تحفظها ولو جزء من آية، هو نص على إيش أنه آية ما ذكر أنها جزء، يعني له أن يكرر آية، يعني على كلامهم لو يقول إيش مدهامة بقدر الفاتحة هذا يجزئ. والذي جاء في السنة أنه إذا عجز عن الفاتحة فإنه إيش يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، امتنعت قراءته قائما، ما يقول أنا إذا وقفت ما أقدر أقرأ لكن إذا جلست أقرأ، نقول اجلس وقرأ. لماذا الفرق مع أن القيام ركن والقراءة ركن؟ قالوا لأن القراءة ركن مقصود لذاته والقيام مقصود لغيره. قال الرابع من هذه الأركان الركوع، الركوع ركن، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه، هذا أقل الركوع، أن يصل كفيك إلى ركبتيك بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا، أن يمده مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، يعني إيش ما يقصد غير الرفع منه، يعني يتعمد أنه يرفع لأجل أنه راكع، أنه رفع من الركوع، لكن لو أنه رفع فزعا جاء الشيء ثم هذا من غير شعور لا نقول ارجع وارفع. وإذا قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما، ولا تبطل إن طال، يعني إن أطال القيام الاعتداء، إن أطال القيام في الاعتداء. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو، أقله أن يكون من كل عضو جزء. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، لأن في الحقيقة ما سجد. قال ويصح سجوده على كمه، وإذاك الصحابة كانوا يتقون حر الحر بأطراف أكمامهم، وذيله يعني ذيل ثوبه أو ذيل عمامته، ويكره بلا عذر، بلا عذر مكروه، ما تبطل الصلاة لكنه مكروه، لكن إذا كان ثم عذر كحرارة أو برودة. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني إنسان يقول أنا عاجز أعضاء السجود اللي مرت علينا السبعة، ورجل يقول أنا أستطيع أن أسجد على جبهتي لكن أطراف قدمي ما أستطيع أني أسجد لازم أرفعهن، نقول ما خلاص أسجد على جبهتك ومكن ما استطعت. طيب يقول أنا أستطيع أن أسجد على جبهتي لكن يدي ما أستطيع أني أضعهم على الأرض، نقول افعلها، لكن إذا الجبهة ما يستطيع أن يضعها ما تصح صلاته، أو أقصدي أنه ما يلزم غيرها خلاص. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه، إذا ما استطاع أنه ينزل الجبهة بقية أعضاء السجود تبع للجبهة. قال الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين. شوف الجلوس بين السجدتين ركن لا بد من مراعاته، وكيف جلس كفى، سواء جلس متربع، جلس متورك، جلس مفترش، جلس على قدميه. قال والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. العاشر الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته حتى تطمئن، حتى تطمئن كذا. قال وهي السكون، يعني الطمأنينة ما هي؟ عرفها بقوله وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، في كل ركن فعلي، لأن الأركان فيه فعلية وقولية. الحادي عشر التشهد الأخير. ما هو التشهد الأخير؟ قال وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. ما هو المجزئ في التشهد الأول؟ قال والمجزئ منه التحيات لله، الصلوات الطيبات، هذا ما يذكرها. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والكامل مشهور. نعم. طيب قال الثاني عشر الجلوس له، الجلوس له إيش؟ أي للتشهد وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس يعني قائم، أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس قائم لم تصح، ولذلك لابد أن يكون إيش؟ تسليمه حال جلوسه. وهذا يقع في بعض الناس، تلقى من عجلته عند الشغل السلام عليكم ورحمة الله ووقف، والثانية أديه يمكن انتصف في قيامه، ما يصح. قال الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته ويكفي، لأن يقال لماذا؟ قالوا لأنه أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، يعني يأتي بالترتيب، وعليه سجود سهو كما سيأتي إن شاء الله. تفضل.
وضع جثته على نحو قطن
من كوش ولم ينكبس. نعم. يعني إنسان يصلي على مثلا قطن أو على سفنج، نقول إذا سجدت عليه اضغط عليه بجسمك، أما أنك بعض الناس لا، بمجرد ملامسته يكتفي، يقول أنت ما ساجد على الهواء. أيوة، هذا المشهور من هذا.
نعم. طيب بالنسبة لهذا القول، الأراضي المقصوبة لإخواننا في فلسطين مثل حيفا وغيرها، لكن الأماكن هل يجوز الصلاة فيها؟ لهذه تخرج عن الهدف، لأن مشيئة العام هي تحت حكم اليهود وتحت سيطرة اليهود كاملة، لا أقصد منطقة وكذا.
هذا احتلال، ما عاد هو خلاص خذوه، ما الاحتلال. القصد المقصود إيش؟ الأخذ الشيء الممتلك لأشخاص معينين، وإلا لو كان هذا الحكم ما يصح حتى الصلاة في أسبانيا.
أحسن الله عليك. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحة نفل.
نعم.
ما المقصود
فيه؟ نفل يعني نفل مطلق، ما تصح فريضة، هو يصلي فريضة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها أي الصلاة، الضمير عائد إلى الصلاة، ثمانية، وهذا كما قلت لكم بالتتبع. تبطل الصلاة بتركها عمدا، يعني هذه الواجبات إن تركها عمدا بطلت صلاة، إن تركها سهوا أو جهلا جبرها بسجود سهو كما سيأتي. قال: وتسقط سهوا وجهلا. قال: التكبير لغير الإحرام، يعني يسمونه تكبيرات الانتقال، لكن تكبيرة المسبوق، يعني المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة، التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. إذا جئت وأنت مسبوق خلف إمام قلت الله أكبر، لكنك مثلا تركع أو تسجد بلا التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية هذه سنة، إن أتيت بها ونعمت. قال: وقول، يعني الواجب الثاني، قول سمع الله لمن حمده. لمن؟ قال: للإمام والمنفرد، يعني المأموم ما يقوله، لا للمأموم. وقول هذا الثالث، ربنا ولك الحمد، للكل، يعني للإمام والمنفرد والمأموم. الرابع وقول سبحان ربي العظيم، يعني في الركوع مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. هذا الرابع. الخامس رب اغفر لي بين السجدتين. السادس قال: والتشهد الأول، هو أنها تكبيرات الانتقال، سبحان سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، لكن إذا قام إمامك سهو وأنت تابع للإمام يجب عليك متابعة الإمام، والجلوس له. قال: وسننها أقوال وأفعال. الأفعال تسمى سنن هيئات، ولا تبطل بترك شيء منها، ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. هذا المشهور من المذهب، أن إيش سنن الأفعال يباح له السجود السهو. قال فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، يعني لو أنه أسر في صلاة سرية في جهرية صحت صلاته. ويكره للمأموم ويخير المنفرد، يعني إيش الجهر. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن هذا ما يقوله إيش المأموم، إنما يقولها الإمام أو المنفرد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود: ورب اغفر لي. والصلاة في التشهد الأخير على آله، يعني لو أنه ما صلى على الآل كفى، يعني في التشهد الأخير لو قال اللهم صل على محمد وسلم صحت صلاة عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. قال: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، يعني ما يضمهم، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله. كل هذه سنن. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين، يعني ترتيب هذه الأشياء، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ومباشرتها لمحل السجود سوى ركبتيه فيكره، يعني تمكين أعضاء السجود للأرض هذا هو من السنن، إلا الركبتين. لماذا؟ قالوا لأن إذا باشر انكشفت عورته. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني في قيامه للركعة الثانية، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، أنه يكون مفترش، وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، يعني في الصلاة التي فيها إيش تشهد ثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في التسليم. يعني لو إنسان سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، بدون أن يلتفت صلاته صحيحة، الالتفات سنة، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني إيش أنه يفضل الشمال يعني يزيد فيها، قالوا حتى إيش يكون أبلغ في أنه أخبر الناس في انتهاء السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمد فيها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد.